صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
العاشرة لو اختلف في التسميع. إذا حصل نزاع بين الزوج والزوجة فادعى أحدهما أن المهر سمي في العقد والآخر ادعى عدم التسمية، فلا بد من تشخيص المدعي والمنكر. المنكر هو من وافق قوله الأصل، والأصل الجاري فيما نحن فيه هو عدم التسمية، لأن التسمية أمر حادث والأصل عدم حدوث التسمية. فمن ينكر التسمية قوله موافق للأصل فهو منكر، ومن يدعي التسمية قوله مخالف للأصل فهو مدعي. إذن يؤخذ بقول من ينكر التسمية إن لم يكن لمدعي التسمية بينا. هذه مسألة. مسألة أخرى هي أنه لو اتفق على التسمية عن الزوج والزوجة، لكن حصل الخلاف بينهما في المقدار المسمى. أحدهما ادعى أن المقدار المسمى مثلا دينار، والآخر ادعى أن المقدار المسمى دينارين. بالطبع أيضا لا بد من تشخيص المدعي عن المنكر. المنكر هو من يوافق قوله الأصل، وهو الذي يدعي المقدار الأقل، لأنه بالنسبة للأقل يتفقان عليه، مثلا الدينار يتفقان عليه، إنما الخلاف بينهما في الدينار الثاني، والأصل أن الدينار الثاني لم يعين في العقد، الأصل عدم. فمن يدعي الأقل قوله موافق للأصل فهو منكر، ومن يدعي الزيادة وهي المرأة بالطبع قولها مخالف للأصل فهي مدعية. إذن في النزاع الثاني يقدم قول الرجل على قول المرأة، هاي النزاع الثاني. ورأي العلامة في هذه المسألة يختلف كما سنذكر. نلاحظ العبارة. العاشرة لو اختلف في التسمية، أي في أصل التسمية، هل سمي مهر في العقد أم لم يسمى مهر في العقد، فادعى التسمية أحدهما وادعى الآخر التفويض. وعن كلمة التفويض هنا مطلقة، لكن سابقا تقدم أن التفويض على قسمين، تارة تفويض المهر وتارة تفويض البوث. على كل أحدهما ادعى التسمية والآخر التفويض، إما تفويض الجوز وإما تفويض المهر. كيف؟ تفويض المهر يعني الآخر، قب أحدهما يدعي التسمية والآخر يدعي أنه لا أوكل أمر المهر إلى الزوج أو مثلا إلى الزوجة، يعني لم يعين وإنما أوكل الأمر إلى فلان، هي تفويض المهر. حلف المنكر للتسمية لأصالة عدم التسمية، الأصل العدم لأن حدوث التسمية شيء لا دليل عليه مثلا، والأصل عدم الحدوث فيثبت بالعقد صحيح بلا تسمية سابقا، فيثبت مقتضى عدمها، يعني بعد أن أخذ بقول منكر التسمية يثبت ما يقتضيه عدم التسمية. إن كان عدم التسمية يقتضي المتعة امتاع المرأة كما إذا طلقها قبل الدخول من دون تعيين مهر مسمى فتثبت المتعة، إن كانت عدم التسمية تقتضي مهر المهر فمهر المهر، إن كان عدم التسمية يقتضي أن لا تستحق المرأة شيئا كما إذا حصل الانفساخ بينهما باللعان مثلا فلا تستحق شيئا. على كل مقتضى عدم التسمية أمور متعددة، تارة المتعة، تارة مهر المهر، تارة لا شيء إلى آخره. يثبت مقتضى عدمها من المتعة أو مهر المس أو غيرهما. النزاع الثاني لو اختلف في القدر أي في المقدار قدم قول الزوج. في النزاع الأول الشهيد الأول قال حلف المنكر لها، أي أن المنكر قد يكون هو الزوج وقد يكون هو الزوج. أما بالنسبة للاختلاف في المقدار المنكر للزيادة عادة هو الزوج والمرأة تدعي الزيادة في الواقع، ولذا هنا ما يقول بأنه لو اختلف في القدر قدم قول المنكر للزيادة، وإنما قال قدم قول الزوج لأنه هو الذي يكون منكر للزيادة عادة. لكن لعلك تقول قد يدعي الرجل الزيادة وتدعي المرأة النقيصة، فكلام الشهيد لا يشمل هذا الفرق، لأن الشهيد ذكر أنه قدم قول الزوج. إذا كان الزوج هو الذي يدعي الزيادة، مثلا يقول مهرك 1000 دينار والمرأة تنكر ذلك تقول بأنه لا مثلا 500 دينار. لما المرأة تنكر هذا المعنى، المرأة تنكر الزيادة، فهي مقرة على نفسها بعدم استحقاق الزيادة، مقرة على نفسها بعدم الاستحقاق، لكن تبقى مشكلة وهي أن هذا الرجل يعتقد بأن 500 دينار أخرى مثلا حق هذه المرأة، فحينئذ الرجل لا يجوز له أن يتصرف في هذه 500 دينار. وقد تقدم نظير هذه المسألة في موارد كثيرة، المرأة تقول هذا المال ليس لي، الرجل يعتقد بأن هذا المال للمرأة، فالمرأة لا يجوز لها الأخذ والرجل لا يجوز له التصرف، حينئذ ماذا يصنع به؟ هل يعطى مثلا لمصرف الصدقة ومصرف آخر؟ بحثه. لكن الشهيد هنا ذكر قضية ما إذا كان الزوج هو المنكر للزيادة لأنه الأعم الأغلب. على كل يقول بأنه ولو اختلف في القدر قدم قول الزوج، لما؟ لأصالة البراءة، أي براءة ذمة الزوج من الزائد عن المقدار الذي يعترف به الزوج، الزائد على المقدار الذي يعترف به الزوج، الزائد الأصل عدمه، أو الزائد الذي تدعيه الزوجة الأصل عدمه، على ما يعترف به الزائد على ما يعترف به الزوج. احتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المال. العلامة رضوان الله تعالى عليه قال بأنه ليس المناط هنا تقديم قول منكر الزيادة، وإنما المقدم هو قول من يدعي مهر المال، يعني إذا كان الرجل هو الذي يدعي مهر المهر قول الرجل قدم، إذا كانت المرأة هي التي تدعي مهر المهر قول المرأة يقدم. فإذا كان الرجل مثلا يدعي ما يساوي نصف مهر المهر الرجل والمرأة تدعي مهر المهر، تقول بأنه أمهرتني مثلا 100 دينار وما 100 دينار يساوي مهر المهر. العلامة ذكر بأنه المقدم هو قول من يدعي ما يوافق مهر المثل. طبعا رأي العلامة لا يحسم مادة النزاع في جميع صور النزاع، لأن رأي العلامة إنما يفيد لو كان أحد المتنازعين يدعي ما يوافق مهر المثل، أما إذا كان كلاهما يدعي ما يخالف مهر المثل بلي حينئذ يشكل الأمر، لأنه لا قول هذا يوافق مهر المس ولا قول ذاك يوافق مهر المس، فبعد رأي العلامة لا معنى له في هذا الفارق. بخلاف رأي الشهيد، حسب رأي الشهيد، رأي الشهيد يحسن مادة النزاع في جميع صوره، يعني سواء كان موافق لمهر المس أو مخالف لمهر المس من قبل كلاهما أو من قبل أحدهما، لأنه يقول المقدم هو قول من ينكر الزيادة، وهذا شامل لجميع صور النزاع. على كل، ما هو الدليل على رأي العلامة؟ الدليل هو أنه أساسا في باب القضاء
نزاع موجود أن المنكر من هو. بعض الفقهاء عرف المنكر بمن وافق قوله الأصل مثلا، وبعض الفقهاء يقول المنكر من وافق قوله الظاهر. والشهيد الثاني في باب القضاء هناك ذكر أن قول الشاه قد يوافق الأصل بالظاهر، وقد يوافق الأصل دون الظاهر، وقد يوافق الظاهر دون الأصل. عموما خصوص من باج على كله، قد يجتمعان وقد يفترقان. فيما نحن فيه الظاهر يعني ظاهر الحال أن العقد يحصل بمهر المهر، ظاهر الحال أن العقد يحصل بمهر المهر. والإنسان إذا يتقدم لامرأة، خب لما أهل هذه المرأة مثلا يطلبون المهر، يطلبون عادة مهر أمثالها بعد، إلا من فذ وندار مثلا، إما يدعون أكثر أو أقل، هاي استثناءات، ولكن عادة يطالب بمهر المثل. فمهر المثل هو الظاهر، هو الغالب، هو المتعارف بين الناس، هو الظاهر. فمن يدعي مهر المثل منهما قوله موافق للظاهر، والمفروض أن من وافق قوله الظاهر هو المنكر. إذن يؤخذ بقول من يدعي مهر المثل لأنه هو المنكر، حيث أن المنكر من وافق قوله الظاهر. إذن هذا النزاع بين العلامة وغير العلامة هنا نزاع مبنائي يبتني على ما يختار من الرأي في باب القضاء في تفسير المنكر. إن قلنا المنكر هو من وافق قوله الأصل فالراجح هو رأي الشهيد، وإن قلنا المنكر هو من وافق قوله الظاهر فالراجح هو أن الأصل فيما نحن فيه يعارض الظاهر. مثلا الرجل يدعي 50 دينار مهر المثل 100 دينار، إذن الأصل معارض للظاهر، الظاهر يقتضي أنه يكون 100 دينار والأصل يقتضي نفي الزيادة عن 50 دينار، فقد تعارض أي الأصل والظاهر. ومع تعارض الأصل والظاهر يقول الأصل مقدم ومرجح على الظاهر، إذن الظاهر لا قيمة له فيما نحن فيه، والأصل راجح فرأي العلامة ساقط. بس واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه. خب عملا بالظاهر على عدم العقد على ما دون مهر المثل وما فوق مهر المثل، وإلا مجرد ما دون هم ما يكفي، ما دون وما فوق. وأنه الأصل في عوض الواط المجرد عن، يعني العلام يقول حسب الفرق النزاع بعد الدخول، وإذا كان النزاع بعد الدخول المهر الذي يثبت بالدخول هو مهر المثل، الأصل ثبوت مهر المثل إلا إذا قام الدليل على خلافه، والمفروض انتفاء الدليل على خلاف مهر المثل. فأنه أي وأن مهر المثل الأصل في عوض البطء المجرد عن، أي عن المهر، يعني إذا حصل غطء بلا مهر فالمستقر هو مهر المثل. كالشبهة أي كوطء الشبهة، في وطء الشبهة إذا رجل بدي وطع امرأة شبهة ليست هي بزوجة له وإنما شبهتان، يثبت لها مهر أم لا؟ بدي يثبت، أي مهر يثبت؟ مهر أمثالها. وفيها أن الأصل مقدم على الظاهر عند التعارض، بلي حتى إذا كان الظاهر بلي شيء له مالية عند التعارض، بلي لا شبهة عالمة خزانية بلي إذا كانت عالمة فهي بغية ولا مهر لبغية، بل عند التعارض إلا فيما ندرت. نعم في بعض المواضع الظاهر يقدم على الأصل، لكن القاعدة العامة عند الفقهاء القدامى تقديم الأصل على الظاهر. وإنما يكون عوضا عن وطء مجرد عن العقد أو في مواضع خاص، يعني بالنسبة لمهر المثل نحن نسلم أنه يثبت، لكن في أي موضع يثبت؟
مهر المثل يثبت في الوطء المجرد عن العقل، مثل وطء الشبهة، وطء الشبهة وطء مجرد عن العقل يثبت فيه مهر المثل. او في بعض المواضع الخاصة كما اذا خلي العقل عن ذكر المهر بعد الدخول ماذا يستقر؟ مهر المثل. في مواضع خاصة، مو في كل المواضع، يعني رأي العلامة مو صحيح بأنه مهر المثل، لا، مهر المثل لبعض المواضع الخاصة فقط. لذا يقول: وإنما يكون أي مهر المثل عوضا عن وطء مجرد عن العقد، كما في وطء الشبهة مثلا، أو في مواضع خاصة كما إذا كان العقد خالي عن ذكر المهر وتم الدخول، حينئذ يستقر مهر المثل ولو كان النزاع قبل الدخول. هذا تمام الكلام إذا كان النزاع بينهما بعد أن حصل الدخول. وأما إذا كان النزاع قبل الدخول، هل احتمال العلامة وارد أيضا أم لا؟ احتمال العلامة بعد جزما موارد، لأن مهر المثل لو قيل به إنما يقال به بعد الدخول لا قبل الدخول، فاحتمال العلامة لا يرد هنا. وبقول واحد بين الفقهاء يقولون بأنه يقدم قول من وافق قوله الأصل، ولو كان النزاع بين الزوجين يعني قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله، أي قول الزوج، لأن قول الزوج موافق للأصل من دعوى النقيصة، لأن الأصل براءة ذمته عن الزائد. الشهيد الثاني هو له رأي في المسألة، يقول بأنه إذا قلنا بأن قول المرأة هو المقدم، إذا ادعت مهر المثل وما دون مهر المثل، يعني المرأة إذا ادعت مهر المثل وما دون ذلك لا وما فوق، وكان قد حصل الدخول، قول المرأة إذا ادعت مهر المثل أو ما دون مهر المثل يؤخذ به. لما؟ لأن الأصل يوافق الظاهر، حيث أن الظاهر قلنا يقتضي ثبوت مهر المثل، هاي بالنسبة للظاهر. وأما بالنسبة للأصل، الأصل عدم التسمية، أليس الأصل عدم التسمية؟ الأصل على كل حال عدم التسمية، وإذا ثبتت عدم التسمية مع ثبوت عدم التسمية النتيجة ثبوت مهر المثل بالدخول، لأن المفروض أن النزاع بعد الدخول. إذا النزاع بعد الدخول، الأصل عدم التسمية، إذا ثبت عدم تسمية شيء وقد حصل الدخول بهذا الأصل، ماذا يثبت؟ مهر المثل. بعد الظاهر هم يقتضي مهر المثل، فتوافق الأصل مع الظاهر، وإذا حصل توافق بين الأصل والظاهر فالذي يثبت هو مهر المثل وما دون مهر المثل. هذا في صورته. يقول: ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول، يعني في ماذا حصل دخوله، لتطابق الأصل والظاهر عليه، أي على مهر المثل، إذ الأصل عدم التسمية، وعدم التسمية موجب لمهر المثل حينئذ، أي حين لحصول الدخول. أي الدخول كاتب، لا، عدم التسمية يعني إذا ثبت عدم التسمية والدخول حصل فهذا يوجب ثبوت مهر المثل، وهذا بالنسبة للأصل. وأما بالنسبة للظاهر يقول: والظاهر تسميته، ظاهر الحال هم يقتضي أن المسمى هو مهر المثل، فيتوافق الأصل مع الظاهر، والظاهر تسميته. إذن يقول: ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول، يأتي الخبر كان حسنا. بعد يقول: وعدم قبوله قبله لأصالة البراءة، يعني إذا بعد الدخول يؤخذ بقول المرأة، إذا حصل النزاع بينهما قبل الدخول لا يؤخذ بقول المرأة. لما؟ لأن المرأة تدعي الزيادة والرجل يدعي النقيصة، قول الرجل موافق للأس. ظاهر هم ما موجود، لأن الظاهر مهر المثل، ما الدخول، دخول ما حصل. فيرجح قول الرجل على قول المرأة. وعدم يعني ولو قيل بعدم قبوله قبله، يعني عدم قبول قول المرأة قبل الدخول لأصالة البراءة وعدم التسمية، لأن الأصل هو البراءة، براءة ذمة الزوج عن الزائد، والمفروض عدم حصول التسمية. كان حسنا ولو قيل بالأول بعد الدخول، وقيل بالثاني قبل الدخول، كان حسنا. ظاهر كلام الشهيد أن ولو قيل يتعلق بما إذا كان النزاع في أصل التسمية لا في المقدار. إذا كان النزاع في أصل التسمية قيل بكذا وقيل بكذا كان حسنا، يعني عندهم نزاع في أصل التسمية. وأما إذا كان النزاع في المقدار لا في أصل التسمية، يعني أصل التسمية مسلم بين الزوج والزوجة، إنما اختلف في المقدار المسمى، يقول يقدم قول الزوج مطلقا، يعني سواء وافق مهر المثل أم خالف مهر المثل، وسواء كان قبل الدخول أم كان بعد الدخول. إذن خلاصة رأي الشهيد الثاني، أن الشهيد الثاني يقول إذا حصل النزاع بينهما على كل في المقدار، فالراجح هو قول الزوج مطلقا، مع الدخول بلا دخول، مع دعوى ما يوافق مهر المثل أو ما يخالف مهر المثل، هذا إذا كان النزاع بينهما في المقدار. وأما إذا كان النزاع بينهما في أصل التسمية، فالشهيد الثاني مفصل في المسألة، يقول بعد الدخول قول الزوجة، قبل الدخول قول الزوج. هاي خلاصة رأي الشهيد الثاني في المسألة. نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية قدم قول الزوج مطلقا، مع دعوى ما يوافق مهر المثل وما يخالفه، ومع الدخول وبلا دخول بس، ومثله ما لو اختلف في أصل الماء. خب صورة ثالثة من النزاع، إذا حصل النزاع بينهما في أصل الماء، مرأة تدعي أنني أستحق منك مهرا يساوي كذا، والرجل ينكر القضية من الأساس. طبعا هاي غير النزاع في التسمية، نزاع التسمية أحدهما يدعي أنه سمي المهر في العقد، والثاني يقول لم يسمى المهر في العقد، هذا النزاع غير ذاك النزاع. هذا النزاع أحدهما يدعي أنه المهر ثابت لي في ذمتك وهو يساوي كذا، والآخر ينكر ذلك، مع قطع النظر عن أن هذا المهر سمي في العقد أم لا، لم يسمى في العقد، بعد العقد توافق عليه. على كله المرأة تدعي مهرا كدائيا والرجل ينكر، بالتسمية بلا تسمية شيء آخر، ومثله ما لو اختلف في أصل الماء، يعني قول من يقدم، قول الزوج يقدم مثلا، أو ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارث الزوج. المرأة ادعت مقدارا من الماء، يعني أنها تطلب هذا المقدار، والزوج لا يمكنه الجواب، إما لأنه صغير أو لأنه محبوس أو لأنه في سفر أو لأنه مجنون مثلا، وهكذا. إذا كان الزوج ميت الوارث لا يمكنه الجواب لأنه في سفر أو مجنون أو كذا أو كذا إلى آخره. في مثل هذه الحالة أيضا المقدم قول الزوج، هذا مقتضى العقد. يقول ومثله ما لو اختلف في أصل المهر أو ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه لصغر أو غيبة من أخوه.
يعني الزوج ماذا كان يكتب، أنه ليس لها مهر
في النزاع الأول أو الثاني في أي ادعت الزوج
الجواب، يعني كيف
يعني الزوج مو حاضر، الزوج إما غائب في السفر مثلا أو مجنون أو صغير، الجواب ما يمكن بسبب وجود عارض في الزوج أو وارث الزوج. فالمقدم هو قول الزوجة، عفوا قول الزوج. بلي هنا نوع من الإشكال كأنه يرد على الشهيد، بأنه إذا فرضنا أن الزوج أو وارث الزوج إما فيه نقص أو في مرض أو في سفر أو في جنون، على كل حال لم يمكن الجواب، أي التعبير العام، لم يمكن الجواب من قبل الزوج. بعد الحكم بأن قول الزوج مقدم لا معنى له، بل النزاع يعلق إلى أن يحضر الزوج وتفصل الخصومة بينهما. وأما التعبير بأنه يقدم قول الزوج لعله لا يخلو عن مسامحة. بلي. وكذا لو اختلف في الصفة، المرأة ادعت أن المهد ما أتكلوا من الحنطة الجيدة، وعلى كل حال الرجل ادعى أنه لا من الحنطة الرديئة، أو ادعت المرأة أن المهد الكتاب الصحيح الغير المعيوب، والرجل ادعى أن المهد هو الكتاب المعيوب، على كل يؤخذ بقول الزوج، لأن قول الزوج هو الموافق للآخر، لأن دعوى الرداءة تساوي دعوى القلة، ودعوى المعيوبية أيضا تساوي دعوى القلة، ومن وافق قوله الأصل، والأصل يقتضي القلة بالطر، قوله هو المقدم بس. فهذا الاعتبار يعني. وكذا لو اختلف في الصفة الجيد والرديء الصحيح والمكسر، فإن القول قول الزوج مع اليمين، سواء كان النزاع قبل الدخول أم بعده، سواء وافق أحدهما مهر المث أم لا، لأنه الغارم، لأن الزوج هو الغارم، فيقبل قوله فيه، يعني في مقدار القرامة، أنه مثلا حنطة جيدة أو ردية، المرجع هو قول الزوج. كما يقبل في القدر، يعني كما يقبل قول الزوج في المقدار. بل خب نزاع آخر، إذا حصل النزاع بينهما في التسليم، المرأة ادعت أنها لم تستلم الماء، والزوج ادعى أنه سلم الماء، فالمقدم هو قول المرأة، لأن الأصل عدم حصول التسليم، وفي التسليم يقدم قولها لأصالة عدم التسليم واستصحاب اشتغال ذمته، يعني اشتغال ذمة الزوج، هذا هو المشهور. إلا أن الشيخ الطوسي، وفي قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها، يعني لو كانت قد مكنت الزوج من الوقف وادعت أنها لم تستلم، لا بعد، المقدم هو قول الزوج لا الزوجة، استنادا إلى رواية شاذة. إذن الشيخ يفصل يقول: إن لم تسلم نفسها فالمقدم قول الزوجة، وإن سلمت نفسها فالمقدم قول الزوج، استنادا إلى رواية شاذة. وفي قول الشيخ أنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله يعني قول الزوج والرجل، استنادا إلى رواية وهو شاذ، لأن الرواية ضعيفة. الرواية ضعيفة يعني، وقول الشيخ شاذ، لأن المشهور بين الأصحاب تقديم قول بلي الزوجة. وفي الموافعة، طب إذا حصل النزاع في مثلا كذا، طب قول من يقدم؟ واضح أن الأصل العدم، بعد الأصل العدم، فالرجل الذي ينكر هذا المعنى قوله مقدم، لأنه يريد يطلق ويسترجع نصف المهر مثلا بلي، ويقول بأنه هذا المعنى لم يحصل. المقدم هو قول الزوج لأن الأصل العدم، لكن بعض الفقهاء ذكر أنه تارة الخلوة التامة حصلت بينهما، تارة لا. إن كانت الخلوة التامة قد حصلت بينهما فالمقدم قول المرأة، لأن الرجل إذا خلي بزوجتي وحليلتي وارتفعت الموانع الشرعية والعقلية والعرفية عادة يحصل مثلا كذا، بل فلذا يقدم قول على كل حال الزوجة، لأن قولها موافق مثلا للأصل أو ندعي للظاهر هذا المعنى. بل لكن هذا الاستظهار ظاهرا
لا يخلو عن تأمله. إذا خلي الرجل بمثلا زوجته وارتفع في الموانع إلا يصير هذا المعنى، الظاهر أنه ما يوافق الواقع، وإلا بل وفي المواقع لو أنكرها، يعني متى ما خلي الرجل بزوجته وارتفعت الموانع هذا المعنى يحصل.
أول أيام الزواج
أول أيام الزواج على كل حال بني غير أول أيام الزواج فيه تأمل شديد على كل حال. أول أيام الزواج هم فيه تأمل، متى ما خلي شنو. وفي ففي المواقع لو أنكرها لو بليل يندفع عنه نصف المهر بالطلاق يقدم قوله لأصالة عدمها عدم الله. ها بينة على ماذا؟ إذا بينة أي شاهد فاسق بعد إلا وإذا بلي في بعض الحالات. وقيل قولها مع الخلوة التامة التي لا مانع معها عن الباب شرعا ولا عقلا ولا عرفا، وهو قريب مثلا حيث ما موجود، مانع عرفيا ما موجود، مانع عقليا ما موجود. الشهيد يقول وهو قريب عملا بالظاهر من حال الصحيح اذا خلا بالحليلة. وللأخبار الدالة، بعض الأخبار سابقا تقدمت الإشارة إليها على وجوب المهر بالخلوة التامة، كان نزاع بأن المهر التام يستقر بماذا؟ بالخلوة التامة بالدخول. ذكر الشيء أن الأخبار متعارضة في المسألة، على كل تلك الأخبار ترجح هذا الرأي. وللأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة
ولأنك الأخبار ما قبل
بلي بعد ما أيد بحملها على كونه دخل، يعني تلك الأخبار نقول التي تقول بأن الخلوة التامة موجبة لثبوت المهر واستقرار المهر، ليس مقصود الإمام عليه السلام أن الخلوة بما هي خلوة تقتضي هذا الأمر، لا، باعتبار أن الخلوة تكشف عن حصول هذا المعنى بحملها على كونه بل دخل بشهادة الظاهر بعد. لكن الأشهر على بال عن القول الأول أنه قول الزوج قدام ترجيحا للأصل، أن الأصل عدم حدوث وعدم حصول المواقع. وحكم اختلاف ورثتين، إلى هنا الشهيد ذكر صورا من النزاع، صور كثيرة من النزاع في المهر إذا حصل بين الزوج والزوجة، يقدم قول الزوج وقول الزوجة إلى آخره. خب إذا هذا الزوج ذهب إلى رحمة الله والزوجة ذهبت هم إلى رحمة الله، ثم حصل النزاع بين الورثة، بلي مثلا وارث الزوجة تدعي أن الدخول حصل، وارث الزوج يدعي أنه لم يحصل، أو مثلا وارث الزوجة ادعت بأنه التسليم لم يحصل، وارث الزوج ادعى أن التسليم حصل، وهكذا بقية النزاعات المتقدمة. الحكم هو الحكم، يعني نفس الحكم الذي ذكرناه للنزاع فيما إذا حصل بين الزوجين، نفس الحكم ثابت لما إذا حصل النزاع بعينه بين وارثي الزوجين أو بين وارث أحدهما والآخر، يعني وارث الزوج والزوجة أو وارث الزوجة والزوج، الحكم نفس الحكم. وحكم اختلاف ورثتيهما أو أحد الورثتين مع الآخر، يعني مع شخص الزوج الآخر، حكمه يعني حكم ما تقدم سابقا بلا خلاف ولا اختلاف.
ولا في تقديم قول الزوج أو الزوجة إذا مشاركين، شلون يقدم؟
ها؟ كيف؟
يعني قول ورثة الرجل يعني يقدم على قول
فيما إذا مثلا خلاف بينهما في المواقعة، بلي ورثة الرجل قول مقدم على ورثة بلي. الفصل السابع في العيوب، ما ذكرتونا الوقت مضى بعد في العيوب 5 دقائق بعد شنو كذا ان شاء الله الاسبوع القادم. الفصل السابع في العيوب، لا من بقى تعطيل، ها الاسبوع القادم تعطيل، الاربعاء بلي خير ان شاء الله. الفصل السابع في العيوب والتدليس، وهي العبارة هنا سهلة نقرأها، وهي أي العيوب المجوزة. طبعا عبارة الشهيد الأول هكذا، الفصل السابع في العيوب والتدليس، أي أن الكلام في الفصل السابع في أمرين، الأمر الأول في العيوب المجوزة لفسق النكاح،
والكلام ثانيا في التدليس. طبعا التدليس غير العيوب، التدليس يعني المرأة تظهر نفسها على خلاف الواقع وهو غير العيوب المجوزة للفسخ. وهي أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي بالشرائط في الرجل بل الزوج مطلقة، يعني سواء كان رجلا أم كان صغيرا هذا الزوج. العيوب المجوزة لفسخ النكاح خمسة، بلي الجنون، خب معناه معلوم، والخصاب بكسر الخاء مو خصاب خصاب المد خصاء مثلا، وهو سل الأنثيين وإن أمكن الرفض. السل خلاصة هو المهم، وإلا الإمكان وعدم الإمكان بعد لا تأثير، والجاب وهو قط كذا أو ما لا يبقى معه قدر مثلا، والعنن وهو مرضون خايهم معلوم بعد، والجدان بضم جدان بضم الميم وهو مرض يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم معروف بعد. على قول في خصوص الجدان خلاف بين الأصحاب، جدان مقية الأمور لا خلاف فيها، إنما الكلام في الجدان، الجدان من العيوب أو لا؟ يقول على قول القاضي وابن الجني، واستحسن هذا القول العلامة في المختلف، واستحسنه في المختلف، وقواه المحقق الشيخ علي، وهو الشيخ علي الكركي المحقق الثاني، بلي رضوان الله تعالى عليه، بلي وقواه لعموم قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي، إنما يرد النكاح من البرات والجذام والجنون والكذا. خب إنما يرد النكاح الرواية عامة، يعني تشمل أن النكاح يرد سواء حصلت هذه الأمور في الرجل أم حصلت هذه الأمور في المرأة، بخصوص المرأة فقط. المرأة إذا كانت مجذومة الرجل له أن يفسق، والرجل هم إذا صار كان مجذوم للمرأة أن تبسو، فإنه عام في الرجل والمرأة إلا ما أخرجه الدليل. نعم إذا جاء دليل مخصص لهذا العموم نأخذ بالمخصص، لكنه لا مخصص إلا ما أخرجه الدليل ولأدائه. يعني إذا قلنا بأن الرجل إذا كان مجذوم ليس للمرأة أن تبسو، هذا يوجب تبرر المرأة، ولا سيما أن الأطباء شيء بأن الجذام مرض مصري ولا أداء إلى الضرر المنفي. بلي أداء الجذام طبعا، بل لا بنتمول من نزاع في الجذام إلى الضرر المنفي، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الأطباء. هو النبي هم صلى الله عليه وسلم روي عن أنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. خب هاي المرأة يكون تفر بعد، كيف تفر؟ فلا بد من طريق إلى التخلص، ولا طريق للمرأة إلا الخيار، بعد غير الخيار ما عندها شيء. والنصوب الفتوى الدالان على كون عيبا في المرأة، يقول بأن النصوص دلت على أن الجذام إذا حصل في المرأة فهو عيب، الفتاوي تقول الجذام في المرأة عيب، مع أن الرجل يمكنه التخلص من المرأة المجذومة حتى لو لم يكن له الخيار، وذلك بحق الطلاق. فالثبوت هذا المعنى للمرأة إذا كان الرجل هو المجذوم لابد وأن يكون بطريق أو لا، لأنه ليس لها حق الطلاق. يقول هو العقد حصل بعد تبين له أن هذا مجذوم أو أن هذه إذا أراد أن يبقى معها فليبقى. لا لا لا، ولذا قالوا الخيار، الخيار يعني إن شاء بقى وإن شاء فتح. والنص والفتوى الدالان على كونه كون الجذام عيبا في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى، وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها أي للمرأة به بحصول الجذام في الرجل تمسكا بالأصل، لأن الأصل عدم الخيار. طبعا الأصل عدم الخيار إلا إذا جاء الدليل، الشهيد ادعى أن الدليل جاء صحيحة الحلبي، بل تمسكا بالأصل، لكن مضافا إلى الأصل رواية غياث الضبي
هاي قياس الضبي رواية تدل على أن المرأة ليس لها أن تفسق إذا كان الرجل مجزوم مثلا. عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل لا يرد من عيب، من عيب يشمل عيب الجذام وغير الجذام، لا يرد من عيب، فإنه يتناول محل النزاع. لكن الشهيد الثاني يقول: ولا يخفى قوة القول الأول، لما لأنه صحيحة الحلبي، رواية غياث الضبي لا تزاحم ولا تعارض صحيحة الحلبي. ها؟ ضعيفة بلي، ضعيفة السنة. ورجحان روايته، أي رواية القول الأول، على رواية القول الثاني لصحة رواية القول الأول وشهرة رواية القول الأول. أضف إلى ذلك أن القول الأول تمسك له بدليل الأولوية، بلي مع ما ضم إلى الرواية الصحيحة، وهي يعني الصحيحة مع ما ضم إليها ناقل عن حكم الأصل. الأصل عدم الخيار، لكن لو لم يقم دليل على الخلاف وقد قام الدليل على الخلاف. فاعلم أن القائل بكونه، أي بكون الجذام عيبا في الرجل، ألحق بالجذام البراص، بلي لوجوده معه في النص الصحيح، أي لأن البراص ذكر مع الجذام في صحيحة الحلبي، إنما يرد النكاح من البراص والجذام، لوجوده معه في النص الصحيح ومشاركته له، أي مشاركة البرص للجذام في الضرر والإضرار، لا فرق بينهما، والعدوى. فكان ينبغي ذكره مع، يعني كان ينبغي ذكر البرص مع الجذام. فلما الشهيد الأول لم يذكر وقال الجنون والخصاء والجب والعنن والجذام ولم يذكر البرص؟ لما كان ينبغي ذكره؟ والحمد لله رب العالمين.